اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي الكلام من زاوية الوقوع. ذكرنا فيما سبق أن الكلام في حجية الظن يقع من زاويتين، فتارة نتكلم عن أصل إمكان جعل الحجية للظن، وأخرى في وقوع التعبد للفعل، ويا إلى هنا انتهى حديثنا عن الإمكان، واتضح أن جعل الحجية للظن شيء ممكن، وأن شبهات ابن قيد قابلة للذكر، إنه بعد التسليم بهذا يقع الكلام في مرحلة الوقوع، والكلام في مرحلة الوقوع يقع بدوره في ناحيتين. الأولى لو لم يثبت بالدليل أن خبر الثقة مثلا حجة، كما لم يثبت أنه ليس بحجة، فلا الحجية ثبتت بالدليل ولا عدمها ثبت بالدليل، وحصل عندنا شك. فالأصل ماذا يقتضي؟ إن من المناسب أن نبحث عما يقتضيه الأصل عند الشك في حجية أمارة من الأمارات. هذه ناحية أولى للبحث. ناحية ثانية البحث عن الإمارات التي قد يدعى قيام الدليل على حجيتها، فنبحث عن الخبر وعن السيرة وعن الظهور وعن عنوان جانبي ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية. أما بالنسبة إلى ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية، فالمعروف بين الأصحاب أنه يقتضي عدم الحجية، حتى قيل إن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. ولكن نقل الشيخ الأعظم في الرسائل عن السيد المحقق الكاظمي أنه قال باتصال في الإباحة، ولعله طبق ما دل على أن الأصل للأشياء والإباحة، طبقه على مقام الحجية أيضا، ونسب إلى بعض آخر أنه قال بالتخيير لكون المورد من الدوران بين الوجوب والحرمة. وعلى أي حال المعروف بين الأصحاب أن الأصل يقتضي عدم الحجية، وإذا أثبتنا ذلك فسوف يتضح منه بطلان هذين الاحتمالين، يعني أصالة الإباحة والتخيير. أما كيف الأصل يقتضي عدم الحجية في مشكوك الحجية، يمكن في هذا المجال ذكر الوجوه التالية. الوجه الأول، ولعلها خمسة، الوجه الأول ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل، وربما يظهر من السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 111. ارتضاؤه لذلك اذكرها، وحاصله ان الحجة لها اثرها، فحينما نقول ان خبر الثقة حجة مثلا فيترتب اثران على حجيته، احدهما جواز اسناد مضمونه الى الشارع، فلو دل الخبر على نجاسة العصير المغلي فيمكن ان ننسب هذا الحكم، اي نجاسة العصير، ننسب الى الشرع ونقول حسم الشرع لحرمة العصير المغلي. هذا الاثر الاول للحج. والاثر الثاني جواز الاستناد اليها في مقام العمل، يعني ان المكلف حينما يريد ان يعمل ويمتثل الاحكام الشرعية فمن حقه الاستناد الى خبر السر مثلا في مقام تفريغ ذمته. فاذا قيل له كيف اتيت بالصلاة في هذا الشكل دون ذاك الشكل، امكنه ان يجيب اني استندت، كلمة استندت الى دلالة خبر الثقة على ذلك، على هذه الكيفية المحيطة. اذا هناك اثران للحجة، وهذان الأثران لا يجوز إثباتهما عند الشك. عند الشك فيما في حجية الحجة. لأن ذلك تشريع وافتراء. إذ نسبة شيء إلى الشرع وأنت لا تجزم به أي بأنه من الشرع هو تشريع وافتراء. والتشريع محرم للأدلة الأربعة. ثم أخذ يبين الآيات والروايات وين هذا داعي تبع التشريع من احنا راك واحد ما يبقى انت شنو هالتطويل من الشيخ عمر الرحمن على اي حال. اذا خلاصة ما افاده قدس الروح في بيان الاصل اصل عدم الحجة. ان للحجة اثرين: جواز اسناد مضمونها الى الشخص وجواز الاستناد اليها في مقام العمل. وهذان الاثران لا يمكن تطبيقهما في حالة ماذا؟ الشك الحجي. لان ذلك تشريع وافتراء وهو محرم. فيثبت لذلك انه في موارد الشك لا يجوز الاسناد ولا الاستناد. يعني لا يجوز تطبيق هذين الاثرين. واذا لم يجوز فمعنى انه ليست بحجه. هاي الحجه مشكوكه هي ليست حجه. إذ لو كانت حجه لجاز اثبات الاثرين. وحيث لا يجوز اثبات الاثرين فهي ليست حجه. نظير قولك ان هذا لو كان اربعة لكان اذا زوجة. هذا الظن لو كان اربعة لكان زوجة. وحيث انه ليس بزوج. سواء كان المثال لعله شوي هنا مختلف. لكن اصل الفكرة انا اذا اقولها. المثال يقصد من جهة ويبحث عن مهمة. وحيث انه ليس بزوج. فليس بأربعة. هنا هم الحجة حيث ان لها اثرين. وحيث لا يجوز اثبات هذين الاثرين عند الشك في الحجة لانه تشريع. فلازم ذلك عن هذه الحجة المشكوكة ليس الحجة وهو المضمون. هذا الشيخ بالرسائل ذاكرة راجحة وجوش. وأضاف السيد الخوئي قدس سره أنه قد تقول إن للحجة أثرا ثالثا. وهو التنجيز. فالخبر اذا كان حجة فسوف ماذا فسوف ينجز ما يدل عليه. اي يستحق المكلف العقوبة لو تركه. والتنجيز اثر ثالث. يغاير ايش؟ الاستناد والاسناد. واجاب عن ذلك لان التنجيز ليس من اثار الحج وانما هو اثر للعلم الاجمالي. خلاص يعني هنو الوضع احنا بعد يعني ان كل مكلف له علم اجمالي كبير، لانه يوجد في الشريعة محرمات وواجبات، ولا يحتمل ان كل الشريعة شنو كل الشريعة مباح. ومعه يتنجز كل شيء نشك في وجوبه ونحتمل وجوبه، يتنجز وجوبه بمقتضى منجزية العلم الإجمال. وهكذا كل شيء نحتمل أنه حرام فيتنجز وجوب الاجتناب عنه. إذن التنجيز حالة الشك، اي شك الوجود او شك الحر، هو من اثار ذلك العلم الاجمالي الكبير، ومن اثار منجزية ذلك العلم الاجمالي الكبير، وليس من اثار حجية خبر مثلا. وعليه فينحصر اثر الحجية فيما ذكره الشيخ الاعظم، وهو جواز الاسناد وجواز الاستناد. وبذلك يتم ما افاده الشيخ الاعظم. تبقى قضيه جانبيه ليست مهمه، وهي ان اسناد مضمون الخبر الى الشرع من دون جزم بحجيته نسلم انه افتراء وتشبيه. كيف تنسب الى الشر ان العصير المغلي نجس وانت لا تجزم بحجية خبر الدال على ذلك؟ ان كون هذا مصداقا للتشريع والافتراء شيء واضح، واما جواز الاستناد في مقام العمل كيف يكون؟ مصداقا للتشريع. يعني هاي قضية جانبية مو مهمة، الشيخ ما متعرض لها، ولا هاي قضية جانبية بيناتنا، فد واحد يقدر الى ذلك. هذا شلون يصير مصداق علما الى التشريع؟ ولا على عكس تسكين القضية غير مهمة، ولا على عكس. الوجه في ذلك هو ان الاستناد الى الخبر في مقام تفريغ الذمة يلازم أن يكون الخبر حجة شرحا، وقد جعله حجة في مقام تفريغ الذمة، وإلا فكيف يستند إليه في مقام تفريغ الذمة؟ فبالتالي نسبت حجية الخبر إلى الشارع، فحصل لذلك التشغيل إنه لعله لهذا أو لغيره. لأن مو مهم عندي إلا بالحكم عن المقصودات في توجيه هذا، لا تثبت الغير مو مهم. هذا حاصل ما يمكن ان يقال في بيان هذا الوجه. وفيه اما بالنسبة الى ما ذكره السيد القوئي من ان التنجيز اثر للعلم الاجمالي وليس اثرا علما، بحجية الخبر فينبغي عزله من الغرائب، فإن السيرة قد جرت، أي سيرة الفقهاء ومنهم هو قدس سره، أن الخبر إذا لم يقم على حرمة التدخين مثلا فنجري أصل الضرر ولا نحكم بالتدخين، وهذا لا يمكن أن يشكك فيه أحد. وهذا معنى أن العلم الإجمالي قد فرض في المرحلة السابقة، قد فرض في المرحلة السابقة شنو؟ انحلال. أما كيف هو منحال؟ تلك قضية أخرى لا تدخلنا فيها المعمعة. إننا اتفقنا جميعا على انحلال، إذ لو لم نتفق جميعا على انحلاله فلا معنى لأن نقول حيث لم يدل هذا الخبر على حرمة التدخين فنرجع إلى البراء، هذا لا معنى له. إذ يقول لدينا ذلك العلم الإجمالي فيثبت التنجيد بسببه، وعلى اي حال ما ذكره لا نعرف من القرائن على اي حال. واما ما افاده الشيخ الاعظم فيمكن ان يشكل عليه، لان هذين الاثرين ليس أثرين للحجة. كي إذا لم يثبتا ينكشف ماذا؟ عدم الحجة. وإنما هما أثران للعلم بالحجة. فإذا علم المكلف أن هذا حجة فيترتب على ذلك جواز الإسناد أو الاستناد، وإذا لم يعلم فلا يجوز الاستناد والاستناد. والذي ينفعنا هو ما اذا كان هذان الاثران اثرين علمان للحج نفس الحج. هاي نكتة هاي ظريفة واي ظريفة ولذيذة، اذا واحد يشعر بيها يتلذذ. اذا كان اثرين للحج بذات الحج، اي عدم جواز ثبوت ترتيبهما يدل على نفي الحجية واضح. اما بعدما كان اثرين للعلم بالحج فلا معنى، لأن نستكشف من عدم ترتيب هذين الأثرين نفي الحجية واقع، أنه لا معنى له كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى ما أفاده قد نشوفه في هذا الوجه الأول.